بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فابن القيم رحمه الله يرد على أبي العباس ابن العريف الصوفي في أنه ينفي الخوف عن خواص المؤمنين، ويقول إن الخواص لا يخافون من الله عز وجل. ورد عليه ابن القيم رحمه الله وبين أن الخوف والخشية من الله هي صفة المصطفين الأخيار، صفة الملائكة وصفة المرسلين، فكيف تقول هذا؟ وابن العريف يقول الخاص ليس عندهم خوف، ولكنهم عندهم إجلال وهيبة لله تبارك وتعالى. فطبعا ابن القيم يرد عليه ويقول له الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق، فهناك مخلوقات تهاب وتجل، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. إذا نجل ذي الشيبة المسلم من باب أن هذا إجلال لله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هبته، يعني ابن عباس كان يريد يسأل عمر رضي الله عنه في مسألة، وظل يمكن سنين لا يسأله وكان يهابه، قال هبته وكان مهابا. قال إذن الهيبة والإجلال تكون للناس وكما تكون لله، أما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده. الخشية الخوف مع التعظيم والعلم، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله. إذن لا يجوز يا ابن العريف أن تنفي الخوف الذي هو الخشية عن خاصة المؤمنين. قال ابن القيم فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله وحده، كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، فكيف يجعل المهابة المشتركة يعني التي تصلح لله ولغير الله أفضل من الخوف وأعلى؟ كيف؟ هذا سؤال عجيب. قال ابن القيم وتأمل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تأمل كيف جعل الطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوى له وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نخشاه ولا نتقيه وإنما نطيعه، أما الله نخشاه ونتقيه ونطيعه. وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، كيف جعل التوقير والتعزير الذي هو الإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وجعل التوقير والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال. هذه حقيقة. فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من غيرهم. فتأمل هذا. فابن القيم يرد على ابن العريف يقول له الخوف من أعظم مقامات الخواص وهم أحوج إليه وبه أقوم. قال الوجه التاسع قوله أي قول أبي العباس ابن العريف الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبدا، فيقال هذا حق، فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة. أنت الآن تريد في الدنيا أن يزول الخوف، والخوف لا يمكن أن يزول في الدنيا أبدا، فالكلام على الآخرة أن ممكن الخوف يزول بالأمن، بل هو يزول بالأمن في الآخرة حين يحصل الأمن التام، والله عز وجل هو المؤمن يؤمن عباده من عذابه، عندئذ يزول خوفهم. فالخوف من الله لن يزول بالأمن إلا في الآخرة. أما أن تقول يا ابن العريف أنه يزول في الدنيا هذا باطل. فيقال هذا حق في الدنيا، فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة، فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة، وبدلوا به أمنا لأنهم قد أمنوا العذاب أي في الآخرة، فزايلهم الخوف منه ولكن لا يدل هذا على أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا، لأنه هو في الدنيا كان عندهم الخوف، لكن في الأخيرة خلاص. كما أن الجهاد من أشرف المقامات وقد زال عنهم في الأخيرة، فليس في الأخيرة جهاد وقتال للمشركين ولا جهاد دعوة. وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق، وفي الأخيرة لن يكون هناك إيمان بالغيب، فإن الغيب سيتحول إلى شهادة. وقد زال في الآخرة وصار الأمن شهادة. وكذلك الصلاة والحج، كل ده ليس في الآخرة، ما ليس في الآخرة جهاد ولا دعوة ولا إيمان بالغيب ولا صلاة ولا حج ولا صيام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر وبذل النفس لله، كلها من أشرف الأعمال هذا في الدنيا، وكلها تزول في الجنة. وهذا لا يدل على نقصانها، فإن الجنة ليست دار سعي وعمل، إنما هي دار نعيم وثواب. إذا هنا كلام ابن القيم يقول لابن العريف: إن كلامك إن الخوف يزول عن الخواص في الدنيا باطل، بل يزول ومعه كل العبادات العظمى، الإيمان بالغيب والصلاة والصوم والحج والجهاد، كله يزول في الآخرة. فكلامك عن الدنيا لا يصلح، كلامك عن هذا الحال في الدنيا لا يصلح. الوجه العاشر: إن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات، كما تقدم أن الخوف الإنسان بيخاف من ذنوبه، وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه، فخلاص صار مآلهم إلى الجنة، فقد أمنوا ألا يفعلوا ما يخافون منه، أصلا لم يعد هناك مجال لارتكاب أي ذنب أو مخالفة، وأمنوا أن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم، خلاص، لأن الله ثبت القلوب ولم تعد القلوب تتقلب. ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع لهم فيه، يعني كان الخوف في الدنيا أنفع لهم في الدنيا، ولذا في الأخيرة لا خوف. فبه، أي بهذا الخوف، وصلوا إلى الأمن التام. إذن الخوف طريق الأمن، الخوف طريق الأمن التام. فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين ولا أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة: اللهم اجعلنا من أهل خشيتك الخوف منك في الدنيا يا رب. ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه في الدنيا أخافه في الآخرة. الذي تركه في الدنيا آمنا من عذاب الله، وآمنا من البلاء، وآمنا من الخوف من النار، لابد أن يخاف في الآخرة. قال: وناهيك شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق. إذا مقام الخوف ثمرته هو الأمن الدائم المطلق في الجنة. الوجه الحادي عشر: أن الإجلال والمهابة والتعظيم التي أنت يا ابن العريف تفسر خوف الخواص بها، إنما لم تزل، لا الخوف والإجلال لا يزول في الآخرة، لأنها متعلقة بنفس الذات، ليست متعلقة بالذنوب ولا بالأفعال، وإنما متعلقة بذات الله، وهي موجودة في دار النعيم. ففي دار النعيم لا نخاف من ربنا، نأمن، هو أمننا بفضله ووعده، لكن نهابه ونجله. وأما الخوف فإنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر، والوسيلة تزول عند حصول الغاية، ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة. الوسيلة الطاعة لدخول الجنة، خلاص الآن لم تعد هناك وسيلة، ولكن أوصلتنا إلى الجنة بأمر الله وفضله ووعده، فلا يدل أن الوسيلة هذه ناقصة أبدا. الخوف ليس ناقصا في الدنيا، وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك. لا كمال للعبد إلا أن يستقر في الجنة، إذا لا كمال للعبد إلا بالخوف في الدنيا. الوجه الثاني عشر قوله: وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيان المشاهدة، وتعصم المعاني بصدمة العفة. فيقال: لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس، أو يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمان الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحبة. فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه، انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة. هنا هو ابن العريف يقول إن الهيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة وتصون المشاهدة أحيانا المشاهد، يعني يقول إن الهيبة والإجلال هي المطلوبة، هي التي تصلح وقت المناجاة وتصلح وقت المشاهدة لعظمة الله عز وجل، أو حتى عندهم هم الإنسان يرى الله عندهم في الدنيا. وتعصم المعاني بصدمة العزة، والشخص الذي يعاني حب المعرفة تصدمه العزة فيستقر فيه الجلال. إذن هو يريد أيضا نفي الخوف، يريد نفي الخوف، ويقول أنه يكفي على الخاصة المهابة والجلال التي تصون المشاهد وتقوي المعاني وتعصمه. فيقال له ردا عليه، يعني يقول ابن القيم ردا عليه: لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمان الباطلة وإساءة الأدب. إن لو في حب وأنس من دون مهابة سيدعو الإنسان إلى الجرأة على المحبوب، فبالتالي لابد أن يختلط الحب لربنا بالتعظيم والمهابة والإجلال حتى لا يتجرأ العبد منا على مولاه سبحانه. لكن محبة من دون هيبة وإجلال لا. قال: فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له. إذا المحبة مقرونة بالإجلال فالإنسان سيكون ذليلا لله، ذليلا لعظمته، واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها. لن تتجرأ النفس على مولاها الحبيب لأنها تهابه. قال: ولهذا في الحديث يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ فهو حب بجلاله سبحانه وتعظيمه، يعني حب مخلوط بالإجلال والتعظيم ومهابته، ليس حبا لمجرد جماله. الله يحب لصفات الجمال، أنه رؤوف رحيم محسن طيب جميل، ولكن أيضا لابد أن تقترن بالإجلال لأنه عظيم وقهار وقاهر وقوي ومتين وقادر وقدير ومقتدر. فإنه سبحانه الجليل الجميل، والجليل طبعا صفة من صفات الله وليس من أسمائه، وأما الجميل فاسم من أسمائه. قال: والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين اللي هي صفات الجلال مع صفات الجمال هي هذه، يوجب خوفا وخشية وانكسارا. إذن ما تسمي أنت يا ابن العريف أن هو مجرد إجلال فقط هذا غلط، وإنما الصحيح أنه إجلال مع مهابة وتعظيم ينتجان الخوف الصحيح من رب العزة تبارك وتعالى. طيب، قال: والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين اللي هي صفات الجلال وصفات الجمال هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. فهو يحب لأنه جميل ويحب لأنه جليل سبحانه، وهذا كفيل، هذا الحب المقترن بالإجلال والمهابة والتعظيم والخوف هذا يجعل العباد في ظل عرشه يوم القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وإذلال ورعونة، وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإجلال ومهابة طبعا وخوف وانكسار، وهذا هو غاية كمال العبد، والله أعلم. طبعا هذا عظيم جدا، هذا عظيم جدا. قال ابن القيم: وإن شادوا هذه الأبيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح، الأبيات المتعلقة بأن واحد بيكلم محبوبة، فإن هذا المحب ينفي خوفه من محبوبه ويعرض عنه إظهار للتجلد أمام رقيبه، وذلك قبيح في حكم المحبة، فإن التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه، كما قيل: اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد. اخضع وذل، عليك بالخضوع والذل لمن تحب أي لله، فليس في شرع الهوى شرع المحبة أنف يشال ويعقد، يعني أنف والكبر ليس هناك تكبر، لا، وإنما هناك ذلة. ثم أخبر أنه يروم طيف خياله، فهو طالب لحظه من محبوبه لا لمراد محبوبه منه، فهذا محب لنفسه، يعني الشخص الذي يريد أن المحبوب يراقبه فقط هذا محب لنفسه، وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده، فأحبه حب الوسائل، بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب. يعني نحن نحب الله لذاته سبحانه عز وجل، وهو الوحيد الذي يحب لذاته، فالذي يحب الله لذاته يفنى عن مراده هو منه بمراد محبوبه، فدائما المحب ينظر ماذا يأمرني الحبيب، بماذا يريد مني، ماذا يريد مني المحبوب وهو الله، وينشغل بما يريده الله منه عما تريده أنت من الله. أنت تريد من الله الجنة والنجاة من النار، نعم، ولكن لابد أن تفكر أولا في مراد الله عز وجل فيتحقق لك مرادك. قال: فصار مراده مراد محبوبه وهو الذل والطاعة لله، فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد، المراد هو الطاعة، حصل اتحاد، الله يريد الطاعة والعبد يريد الطاعة، لا في الإرادة، إرادة الله غير إرادة العبد، ولا في المريد، المريد هو العبد والمراد هو الله. هذا إن كان صده عنه تجلدا عليه، وإن كان تجلدا على الرقيب خوفا منه فهو ضعيف المحبة. يعني إذا كان الإنسان يصبر ويتجلد من أجل الخوف فقط فهذا ضعف، إنما لابد من خوف ورجاء ومحبة أصلية. قال: لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبه، فهلا ملأ الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل. لا بد يبقى في القلب محبة عظيمة لذات الله، لجماله، لذاته، لصفاته، لأسمائه، كما قيل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. لا تبقي بقية بحيث أن العذل اللائمين يعني يجدون شيئا يلومون به. وبالجملة فهذه الأبيات الثلاثة التي كان ساقها ابن العريف وكلمنا عنها المرة السابقة ناقصة المعنى، لا يصلح الاتحاد بها في هذا المقام والله أعلم. إذن هذا الجزء الذي سبق هو الانشغال بمراد الحبيب ليحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد. قال: والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب. قال: ولما كان أبو العباس بن العريف رحمه الله، يعني ابن القيم يتكلم عن أبو العباس، يقول: ولما كان أبو العباس ابن العريف رحمه الله، جزاك الله خير يا ابن القيم إنك تقول رحمه الله، قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس، ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه. ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحبة وفصلا في الشوق، فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميما للفائدة ورجاء للمنفعة، وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته ويرقي عبده من العلم إلى الحال ومن الوصف إلى الإنصاف، إنه قريب مجيب. قال: احنا خلصنا الكلام ردا على أبي العباس في ذكره الكلام على المحبة والخوف، أو في ذكره الخوف وغيره، وإن الخوف ليس من مقامات الصالحين، ورددنا عليه بما يظهر هذا الأمر ظهورا كاملا. ولكن طبعا أبو العباس بن العريف له كتاب اسمه محاسن المجالس، فيه الأشياء التي أوردها وقد ردها ابن القيم رحمه الله. والآن سيستكمل الرد على ابن العريف في الكلام على يعني مسألة المحبة والشوق. فلننظر كلام ابن العريف، ننظر كلام ابن العريف في الكلام في المحبة، محبة العبد لربه والشوق إلى الله عز وجل، وننظر هل كان كلامه صحيحا أم هو كلام فيه ما كان فيما سبق من باطل، يرده شيخنا ابن القيم رحمه الله وغفر له. بارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فابن القيم رحمه الله يرد على أبي العباس ابن العريف الصوفي في أنه ينفي الخوف عن خواص المؤمنين، ويقول إن الخواص لا يخافون من الله عز وجل. ورد عليه ابن القيم رحمه الله وبين أن الخوف والخشية من الله هي صفة المصطفين الأخيار، صفة الملائكة وصفة المرسلين، فكيف تقول هذا؟ وابن العريف يقول الخاص ليس عندهم خوف، ولكنهم عندهم إجلال وهيبة لله تبارك وتعالى. فطبعا ابن القيم يرد عليه ويقول له الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق، فهناك مخلوقات تهاب وتجل، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. إذا نجل ذي الشيبة المسلم من باب أن هذا إجلال لله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هبته، يعني ابن عباس كان يريد يسأل عمر رضي الله عنه في مسألة، وظل يمكن سنين لا يسأله وكان يهابه، قال هبته وكان مهابا. قال إذن الهيبة والإجلال تكون للناس وكما تكون لله، أما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده، الخشية الخوف مع التعظيم والعلم. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله. إذن لا يجوز يا ابن العريف أن تنفي الخوف الذي هو الخشية عن خاصة المؤمنين. قال ابن القيم فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله وحده، كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. فكيف يجعل المهابة المشتركة، يعني التي تصلح لله ولغير الله، أفضل من الخوف وأعلى؟ كيف؟ هذا سؤال عجيب. قال ابن القيم وتأمل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تأمل كيف جعل الطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوى له وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نخشاه ولا نتقيه وإنما نطيعه، أما الله نخشاه ونتقيه ونطيعه. وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، كيف جعل التوقير والتعزير الذي هو الإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وجعل التوقير، والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال، هذه حقيقة. فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من غيرهم. فتأمل هذا، فابن القيم يرد على ابن العريف يقول له الخوف من أعظم مقامات الخواص وهم أحوج إليه وبه أقوم. قال الوجه التاسع قوله، أي قول أبي العباس ابن العريف، الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبدا. فيقال هذا حق، فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة. أنت الآن تريد في الدنيا أن يزول الخوف، والخوف لا يمكن أن يزول في الدنيا أبدا. فالكلام على الآخرة إن ممكن الخوف يزول بالأمن، بل هو يزول بالأمن في الآخرة حين يحصل الأمن التام. والله جل هو المؤمن يؤمن عباده من عذابه، عندئذ يزول خوفهم. فالخوف من الله لن يزول بالأمن إلا في الآخرة. أما أن تقول يا ابن العريف أنه يزول في الدنيا، لا، هذا باطل. فيقال هذا حق في الدنيا، فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة، فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة، وبدلوا به أمنا لأنهم قد أمنوا العذاب أي في الآخرة، فزايلهم الخوف منه. ولكن لا يدل هذا على أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا، لأنه في الدنيا كان عندهم الخوف، لكن في الآخرة خلاص. كما أن الجهاد من أشرف المقامات وقد زال عنهم في الآخرة، فليس في الآخرة جهاد وقتال للمشركين ولا جهاد دعوة. وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق، وفي الآخرة لن يكون هناك إيمان بالغيب، فإن الغيب سيتحول إلى الشهادة، وقد زال في الآخرة وصار الأمن شهادة. وكذلك الصلاة والحج، كل ده ليس في الآخرة، ما ليس في الآخرة جهاد ولا دعوة ولا إيمان بالغيب ولا صلاة ولا حج ولا صيام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر وبذل النفس لله، كلها من أشرف الأعمال، هذا في الدنيا، وكلها تزول في الجنة. وهذا لا يدل على نقصانها، فإن الجنة ليست دار سعي وعمل، إنما هي دار نعيم وثواب. إذن هنا كلام ابن القيم يقول لابن العريف إن كلامك إن الخوف يزول عن الخواص في الدنيا باطل، بل يزول ومعه كل العبادات العظمى، الإيمان بالغيب والصلاة والصوم والحج والجهاد، كله يزول في الآخرة. فكلامك عن الدنيا لا يصلح، كلامك عن هذا الحال في الدنيا لا يصلح. الوجه العاشر، إن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات، كما تقدم أن الخوف الإنسان بيخاف من ذنوبه، وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه، فخلاص صار مآلهم إلى الجنة، فقد أمنوا ألا يفعلوا ما يخافون منه، خلاص لم يعد هناك مجال ارتكاب أي ذنب أو مخالفة، وأمنوا أن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم، خلاص، لأن الله ثبت القلوب ولم تعد القلوب تتقلب. ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع لهم فيه، يعني كان الخوف في الدنيا أنفع لهم في الدنيا، ولذا في الأخير لا خوف، فبه أي بهذا الخوف وصلوا إلى الأمن التام. إذن الخوف طريق الأمن، الخوف طريق الأمن التام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين ولا أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أهل خشيتك الخوف منك في الدنيا يا رب، ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه في الدنيا أخافه في الآخرة. الذي تركه في الدنيا آمنا من عذاب الله وآمنا من البلاء وآمنا من الخوف من النار، لا بد أن يخاف في الآخرة. قال: وناهيك شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق. إذا مقام الخوف ثمرته هو الأمن الدائم المطلق في الجنة. الوجه الحادي عشر، أن الإجلال والمهابة والتعظيم التي أنت يا ابن العريف تفسر خوف الخواص بها، إنما لم تزل، لا، الخوف والإجلال لا يزول في الآخرة، لأنها متعلقة بنفس الذات، ليست متعلقة بالذنوب ولا بالأفعال، وإنما متعلقة بذات الله، وهي موجودة في دار النعيم. في دار النعيم لا نخاف من ربنا، نأمن، هو أمننا بفضله ووعده، لكن نهابه ونجله. وأما الخوف فإنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر، والوسيلة تزول عند حصول الغاية، ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة، الوسيلة الطاعة لدخول الجنة، خلاص الآن لم تعد هناك وسيلة، ولكن أوصلتنا إلى الجنة بأمر الله وفضله ووعده، فلا يدل أن الوسيلة هذه ناقصة أبدا. الخوف ليس ناقصا في الدعاء، وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك. لا كمال العبد إلا أن يستقر في الجنة، إذا لا كمال العبد إلا بالخوف في الدنيا. الوجه الثاني عشر قوله: وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيان المشاهدة، وتعصم المعاني بصدمة العفة. فيقال: لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس أو يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمان الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحبة. فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه، انكسرت نفسه له، وذلت لعظمته، واستكانت لعزته، وتصاغرت لجلاله، وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة. هنا هو ابن العريف يقول إن الهيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيانا المشاهد، يعني يقول إن الهيبة والإجلال هي المطلوبة، هي التي تصلح وقت المناجاة، وتصلح وقت المشاهدة لعظمة الله عز وجل، أو حتى عندهم هم الإنسان يرى الله عندهم في الدنيا. وتعصم المعاني بصدمة العزة، والشخص الذي يعاني حب المعرفة تصدمه العزة فيستقر فيه الجلال. إذن هو يريد أيضا نفي الخوف، يريد نفي الخوف، ويقول انه يكفي على الخاصة المهابة والجلال التي تصون المشاهد وتقوي المعاني وتعصمه. فيقال له ردا عليه، يعني يقول ابن القيم ردا عليه: لا ريب ان الحب والانس المجرد عن التعظيم والاجلال يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والاماني الباطلة واساءة الادب. ان لو في حب وانس من دون مهابة سيدعو الإنسان إلى الجرأة على المحبوب، فبالتالي لابد أن يختلط الحب لربنا بالتعظيم والمهابة والإجلال حتى لا يتجرأ العبد منا على مولاه سبحانه. لكن محبة من دون هيبة وإجلال لا. قال: فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه وعظيم سلطانه، انكسرت نفسه له. إذا المحبة مقرونة بالإجلال فالإنسان سيكون ذليلا لله، ذليلا لعظمته، واستكانت لعزته، وتصاغرت لجلاله، وصفت من رعونات النفس وحماقاتها. لن تتجرأ النفس على مولاها الحبيب لأنها تهابه. قال: ولهذا في الحديث يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ فهو حب بجلاله سبحانه وتعظيمه، يعني حب مخلوط بالإجلال والتعظيم ومهابته، ليس حبا لمجرد جماله. الله يحب لصفات الجمال، أنه رؤوف رحيم محسن طيب جميل، ولكن أيضا لابد أن تقترن بالإجلال، لأنه عظيم وقهار وقاهر وقوي ومتين وقادر وقدير ومقتدر. فإنه سبحانه الجليل الجميل، والجليل طبعا صفة من صفات الله وليست من أسمائه، وأما الجميل فاسم من أسمائه. قال: والحب الشائع الناشئ عن شهود هذين الوصفين اللي هي صفات الجلال مع صفات الجمال، هي هذه يوجب خوفا وخشية وانكسارا. إذا ما تسمي أنت يا ابن العريف هو مجرد إفلال فقط، هذا غلط، وإنما الصحيح أنه إفلال مع مهابة وتعظيم
ينتجان الخوف الصحيح من رب العزة تبارك وتعالى. طيب، قال: والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين اللي هي صفات الجلال وصفات الجمال، هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة، فهو يحب لأنه جميل ويحب لأنه جليل سبحانه، وهذا كفيل، هذا الحب المقترن بالإجلال والمهابة والتعظيم والخوف، هذا يجعل العباد في ظل عرشه يوم القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وإذلال ورعونة، وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإذلال ومهابة طبعا وخوف وانكسار، وهذا هو غاية كمال العبد والله أعلم. طبعا هذا عظيم جدا، هذا عظيم جدا. قال ابن القيم: وإن شادوا هذه الأبيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح، الأبيات المتعلقة بأن واحد بيكلم محبوبة، فإن هذا المحب ينفي خوفه من محبوبه ويعرض عنه إظهار للتجلد أمام رقيبه، وذلك قبيح في حكم المحبة، فإن التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعسفه، كما قيل: اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد. اخضع وذل، عليك بالخضوع والذل لمن تحب أي لله، فليس في شرع الهوى شرع المحبة أنف يشال ويعقد، يعني أنف والكبر ليس هناك تكبر، لا، وإنما هناك ذلة. ثم أخبر أنه يروم طيف خياله، فهو طالب لحظه من محبوبه لا لمراد محبوبه منه، فهذا محب لنفسه، يعني الشخص الذي يريد أن المحبوب يراقبه فقط هذا محب لنفسه، وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده، فأحبه حب الوسائل، بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب، يعني نحن نحب الله لذاته سبحانه عز وجل، وهو الوحيد الذي يحب لذاته، فالذي يحب الله لذاته يفنى عن مرادي هو منه بمراد محبوبه، فدائما المحب ينظر ماذا يأمرني الحبيب، بماذا يريد مني، ماذا يريد مني المحبوب وهو الله، وينشغل بما يريد الله منه عما تريد أنت من الله، أنت تريد من الله الجنة والنجاة من النار، نعم، ولكن لابد أن تفكر أولا في مراد الله عز وجل فيتحقق لك مرادك. قال: فصار مراده مراد محبوبه وهو الذل والطاعة لله، فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد، المراد هو الطاعة، حصل اتحاد، الله يريد الطاعة والعبد يريد الطاعة، لا في الإرادة، إرادة الله غير إرادة العبد، ولا في المريد، المريد هو العبد والمراد هو الله. هذا إن كان صده عنه تجلدا عليه، وإن كان تجلدا على الرقيب خوفا منه فهو ضعيف المحبة، يعني إذا كان الإنسان يصبر ويتجلد من أجل الخوف فقط فهذا ضعف، إنما لابد من خوف ورجاء ومحبة أصلية. قال: لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبه، فهلا ملأ الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعازل، لابد يبقى في القلب محبة عظيمة لذات الله، لجماله، لذاته، لصفاته، لأسمائه، كما قيل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. لا تبقي بقية بحيث أن العذل اللائمين يعني يجدون شيئا يلومون به. وبالجملة فهذه الأبيات الثلاثة التي كان ساقها عبد العريف وكلمنا عنها المرة السابقة ناقصة المعنى، لا يصلح الاتحاد بها في هذا المقام والله أعلم. إذن هذا الجزء الذي سبق هو الانشغال بمراد الحبيب ليحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد. قال: والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب. قال: ولما كان أبو العباس ابن العريف رحمه الله، كان ابن القيم يتكلم عن أبو العباس يقول: ولما كان أبو العباس ابن العريف رحمه الله، جزاك الله خير يا ابن القيم إنك تقول رحمه الله، قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس، ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه. ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحبة وفصلا في الشوق، فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميما للفائدة ورجاء للمنفعة، وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته ويرقي عبده من العلم إلى الحال ومن الوصف إلى الإنصاف، إنه قريب مجيب. قال: احنا خلصنا الكلام ردا على أبي العباس في ذكره الكلام على المحبة والخوف، أو في ذكره الخوف وغيره، وإن الخوف ليس من مقامات الصالحين، ورددنا عليه بما يظهر هذا الأمر ظهورا كاملا. ولكن طبعا أبو العباس بن العريف له كتاب اسمه محاسن المجالس فيه الأشياء التي أوردها وقد ردها ابن القيم رحمه الله. والآن سيستكمل الرد على ابن العريف في الكلام على يعني مسألة المحبة والشوق. فلننظر كلام ابن العريف، ننظر كلام ابن العريف في الكلام في المحبة، محبة العبد لربه والشوق إلى الله عز وجل، وننظر هل كان كلامه صحيحا أم هو كلام فيه ما كان فيما سبق من باطل، يرده شيخنا ابن القيم رحمه الله وغفر له. بارك الله.